من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل أن نبدأ ببعض الإشكالات المهمة في باب العقائد والكلام، نحتاج إلى تقديم مقدمة تتعلق بمراحل البحث العلمي. ما هي المراحل التي يجب أن نمر بها حتى يتكامل البحث العلمي؟ لأن تقديم مرحلة على أخرى في البحث يؤدي إلى الاشتباه في البحث والخطأ في الاستدلال، كما سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. البحث العلمي كما هو واضح يجب أن يكون أولا بحثا تصوريا، ومن ثم يكون بحثا تصديقيا. ومن الواضح أن البحث التصوري متقدم على البحث التصديقي بالطبع. البحث التصوري يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى البحث التصوري في معنى المفردات. هناك ما هو واضح لا نتحدث عن بحث لفظي، وإنما المقصود من ذلك تحليل المفاهيم المفردة التي تتكون منها أي قضية من القضايا. وهذا الاختلاف في فهم المفردات يؤدي إلى التبدل في فهم القضية. يعني أنا أفهم القضية بفهم نتيجة فهمي لموضوعها أو محمولها، وأنت تفهم القضية بطريقة أخرى نتيجة الاختلاف في فهم الموضوع أو المحمول. أجيب مثال من الأمثلة، مثلا مفردة الحرية. مفردة الحرية، الحرية قبل أن نبحث فيها بحثا تصديقيا، وما وهل هي أمر مطلوب أم غير مطلوب، حق باطل غير ذلك، يجب أن نحدد هذه المفردة، هذا المفهوم. فهنا عدة افتراضات في الحرية. مثلا الفرضية الأولى أن نقول أن الحرية بمعنى الإطلاق، يعني إلغاء جميع القيود والضوابط على الإنسان. يعني الإنسان الحر هو الذي يمكنه أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء بلا قيد أو شرط. هذه مثلا فرضية للحرية، ربما البعض يتصور الحرية بهذا المعنى. المعنى الثاني للحرية اللي يمكن أن يفترض إلغاء جميع القيود المتعلقة بالشؤون الفردية، وعدم المانع من وضع القيود المتعلقة بالشؤون الاجتماعية. أقول بعض هكذا يقول الحرية يعني رفع جميع القيود التي تتعلق بخصوصيات الفرد، ولكن لا مانع من أن توضع قيود تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والأمور الاجتماعية. الفرضية الثالثة أن نقول لا، الحرية إلغاء بعض القيود المتعلقة بشؤون الفرد ووضع بعض القيود المتعلقة بشؤون الفرد، مثل شنو؟ لا يحق للإنسان أن يقتل نفسه مثلا، أفرض واحد مقرر يقتل نفسه مثلا، واحد مقرر يقطع شيء من جسده، يجي إيده يقطعه مثلا على سبيل المثال، هل الحرية يعني إلغاء هذا القيد؟ لا، البعض يقول لا، هذه القيود لا تنافي الحرية، هناك قيود أخرى تنافي الحرية. خب شنو القيود اللي تنافي الحرية؟ شنو القيود اللي ما تنافي الحرية؟ يكون نبحثها. ومن هنا نحن نجد أن مثلا كلمة الحرية ليس لها مفهوم متفق عليه لدى الباحثين، لدى أتباع المدارس المختلفة الفكرية لا يوجد اتفاق على معنى الحرية. الحرية ما إلا معنى معين عند الكل. البعض يقول احنا ندافع عن الحرية، يقول له زين ندافع عن الحرية، شنو هي الحرية؟ الحرية معنى غير متفق عليه، غير متفق عليه. زين، وبالتالي هناك قضايا متباينة، يعني القضية التي فيها عنوان الحرية عند هذه المدرسة هي قضية أخرى تختلف عن القضية اللي مطروح فيها عنوان الحرية لدى مدرسة أخرى. زين، بين هذين المدرستين الحوار منطقي أو الحوار غير منطقي؟ ما لم يتم توحيد تصور المفردات لا يمكن أن احنا نبحث في القضية. البحث في القضية غير ممكن من زاويتينها، لا يمكن أن نتصور القضية بدون تصور المفردات، لأن تصور المفردات غير تصور القضايا كما راح نبين إن شاء الله. هذا مانع من أن نتصور القضية أولا، ومانع من البحث التصديقي في القضية. ما هو السبب؟ لأننا لم نتفق على المفردة التي نتحدث عنها. لا يوجد مفهوم محدد للحرية. الآن لو نروح نشوف للمدارس المختلفة، سواء داخل المدارس الدينية أو خارج المدارس الدينية، يعني إذا نروح للغرب، هل في الغرب يوجد اتفاق على معنى محدد للحرية؟ لا، ما في. إذن البحث الأول هو تحديد معنى الحرية وتحديد مفهوم الحرية. هذا المثال الأول. المثال الآخر، عندما نريد أن نبحث مثلا في ولاية الفقيه أو غير ولاية الفقيه، يجب أولا أن نحدد شنو المقصود من الولاية. هل الولاية المقصود فيها الولاية التشريعية؟ شنو يعني الولاية التشريعية هنا؟ يعني ولاية الإفتاء. أكو شيء اسمه ولاية الإفتاء؟ أصلا الإفتاء يمكن أن يكون ولاية. مثلا أكو البعض من الناس يتصور أن هناك ولاية اسمها ولاية الإفتاء، والحال ما في شيء اسمه ولاية الإفتاء. أو هي ولاية تنفيذية، أو هي حيثية معينة من حيثيات الولاية الإجرائية والتنفيذية. شو المقصود بالولاية؟ كلمة ولاية، هنا كلمة ولاية، إذا لم نفرغ عنها راح يصير اشتباه في البحث في ولاية الفقيه. هذا يتكلم عن ولاية الفقيه، طبعا ما كان فقط في البحوث الحوزوية، الآن في المجتمعات بين المؤمنين لما يتكلمون عن ولاية الفقيه، مفردة الولاية إما ما في تصور لها، إما هي مفردة مجملة، والحديث أصلا حديث غير عقلائي في ولاية الفقيه تبحث غير عقلائية. وإما هذا عند تصور عن هذه المفردة لأنها ولاية إفتائية، ولاية فتوى أو ولاية في جانب معين، عدم الاتفاق على هذه المفردة معناه ما لازم نبحث إحنا في ولاية الفقيه. لماذا ما لازم نبحث؟ لأن البحث على أي تقدير بحث غير علمي. لازم أول نفرغ من تصور المفردات، هذه المرحلة الأولى من البحث. ما نخلص من المفردات يجب أن لا ننتقل إلى أي بحث آخر، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية البحث التصوري في القضايا، يعني يجب أن نحدد ما هو المقصود بالقضية إثباتا أو نفيا. أجيب هنا مثال، طبعا في حيثيات كثيرة للبحث التصوري سأشير إليها إجمالا، مثل شنو معرفة المعرفة التصورية للقضية؟ هذه القضية اللي في مثلا احنا نتحدث عنها حول حكم الرجل حكم المرأة كذا كذا في اي موضوع، اما اريد اجيب امثلة في هذا، هل هي قضية حقيقية او قضية خارجية؟ اذا نريد نثبت قضية حقيقية وسائل اثبات القضية الحقيقية تختلف عن وسائل اثبات القضية الخارجية. مرات احنا طرفين نتحاور، انت اثناء التحاور تعتبر القضية قضية حقيقية، انا اعتبرها قضية خارجية، فانت تذهب الى اثبات انها قضية حقيقية وانا اذهب الى اثبات انها خارجية. البحث غير منطقي، البحث غير منطقي، لان متعلق الاثبات متعدد. متعلق الإثبات لدى هذا المستدل قضية حقيقية، ومتعلق الإثبات لدى ذلك المستدل قضية خارجية، ها؟ لا جامعة بينهما. فهم حينئذ البحث بحث غير علمي، بحث غير منطقي. أصلا اللي يدخل في هذا البحث ما عنده يعني معنى السالفة تعبير الكلام مو صحيح. شنو تدخل في البحث في هذا الموضوع؟ ما إلا داعي تدخل في هذا البحث، لأنه مقومات البحث العلمي مفقودة. أنا هنا أشير وأعتمد على المعلومات الموجودة عند الإخوة. في تصور القضية هناك عدة أمور. واحد، معرفة نوع الحمل، لازم نعرف نوع الحمل أولي أو شائع، أو المحمول العرضي من صميم الموضوع أو بالضميمة، المحمول الذاتي للموضوع أو عرضي، إلى غير ذلك من التفصيلات. أولاً إحنا في تصور القضية لازم نعرف نوع الحمل. الثاني، نوع النسبة، هل هذه النسبة نسبة حقيقية مثلاً أو اعتبارية؟ العلاقة النسبة هل هي نسبة الإضافة، نسبة الكم أو غيره؟ هذا من يدخل بالتفاصيل. الثالث، معرفة نوع القضية، قلنا مثلا القضية حقيقية أو خارجية. إذا كانت القضية حقيقية أو ذهنية مثلا فإحنا نستدل بطريقة معينة، إذا كانت قضية خارجية نستدل بقضية أخرى. الأمر الرابع، معرفة المعنى الذي يقصد من ألفاظ القضية، من مجموع ألفاظ القضية. هذا نسميه البحث التصوري في القضية. إذن البحث التصوري يمر بمرحلتين، البحث التصوري في المفردات وهو بحث خطير جدا، وإذا لم نطوي مرحلة البحث التصوري في المفردات البحث العلمي لا يكون علميا. ثم بعد الفراغ من البحث التصوري للمفردات يجب أن ننتقل إلى البحث التصوري في القضية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البحث التصديقي، المرحلة الثالثة من البحث التصديقي. مثلا بعد أن نحدد مفهوم الحرية نجي مثلا تكون البقية مثلا في هذه الخصوصية هذه الخصوصية هذه يعني جميع الخصوصيات. قلنا على أكثر من مرة نقاشات واقعا كثيرة مع اتجاهات متعددة. عندما يجي يتكلم عن الحرية ياخذ راحته بالكلام، لكن مجرد أن تجي تحدد ولا حدد مع موضوع الحرية يخلف. ليش؟ لأن إذا قال الحرية فقدان الضوابط الإطلاق وعدم التقييد فإشكالاته واضحة. إذا قال عدم التقييد بما يتعلق بالشؤون الفردية تقول إذا يقدر يذبح نفسه، يقولك لا، يقول إذا أعطيني ضابطة عدم ماكو شيء، لأن هذا موضوع عقلي والأمور العقلية متعبدية، لازم نشوف شنو الضابطة، ما هي الضابطة التي على أساسها يكون التقييد أو عدم التقييد في الأمور الفردية. كذلك في الأمور الاجتماعية، في الأمور الاجتماعية كحرية مثلا عدم تقييد مثلا للحاكم، للأب أكو مقدار من عدم التقييد، للابن أكو مقدار من التقييد. ما هي ضابطة التقييد في الأب وعدم التقييد في الأب والتقييد في الابن مثلا في الأمور الاجتماعية؟ هذا معناه يجب أن نبحث في الموضوع التصوري بشكل واسع. في البحث التصديقي لا، بعد الفراغ من كل هذا نجي إلى البحث التصديقي. لا بأس، البحث التصوري في القضية أجيب لمثال آخر قبل أن تقل البحث التصديقي. أيضا من الأمثلة اللي تذكر وحدة الوجود، الوجود واحد. يعني طبعا بحث تصوري مو تصديقي، تصوري للقضية. ما هو المقصود بوحدة الوجود؟ هل المقصود بها الوحدة النوعية، أو المقصود بها الوحدة الشخصية؟ والوحدة الشخصية على أنحاء، يعني البعض مجرد يجي ببال الوحدة الشخصية يقول شنو هذا كفر. أنا هني بصورة مختصرة سريعة جدا، شوفوا عندنا العلماء اللي يقولون الوجود واحد شخصي. طبعا عندنا جهلة المتصوفة كما يقول صدر المتألهين رحمة الله عليه، يقولون لا، الوجود واحد شخصي متحد بالذات مع الموجودات، ما أكو فرق بين الواجب والممكنات. هذا ذهب له بعض الجهل من الصوفية كما يذكر ذلك صدر المتألهين. أكو وحدة الوجود الشخصية اللي يقولها المحقق الدواني وينسبها إلى العرفاء، شنو يقول؟ الوجود واحد شخصي وبقية الممكنات ليس لها وجود، معنى موجوديتها انتسابها إلى الوجود، ليس لها من الوجود إلا النسبة. ما يقول وجودها نفس وجود الله والعياذ بالله، يقول لا، هي وجودها غير وجود الله عز وجل، لكن الذي له الوجود واحد شخصي، والممكنات فقط لها موجودة، والموجود مشترك لفظي. الموجود إذا أطلق على الواجب يعني من له الوجود، إذا أطلق على الممكن يعني المنتسب إلى الوجود. فالوجود واحد شخصي، هي وحدة الوجود الشخصية إلى شنو؟ معنى آخر. الفرضية الثالثة لا، وحدة الوجود الشخصية التي تقر بأن الموجودات لها وجود والواجب له وجود، لكن الموجودات ليس لها وجود في عرض وجود الله عز وجل، وإنما هي وجودات افتقارية، والوجود المستقل فقط وجود الله عز وجل، وهذا أيضا قد يعبر عنه بالوحدة الشخصية. فهذا الوحدة الشخصية إلى هذا المعاني. إحنا نريد نثبت وحدة الوجود الشخصية، تعال مولانا وحدة الوجود الشخصية شنو هي؟ ما هو مقصودك من وحدة الوجود الشخصية؟ ما هو مقصودك من وحدة الوجود؟ هي هي النوعية أو الشخصية؟ إذن ماذا نقصد من الوحدة النوعية؟ ثلاثا ماذا نقصد من الوحدة الشخصية؟ هذا المعنى التصوري للقضية، مو للمفرداتها. معنى التصوري للمفردات قلنا الحرية مثلا، الولاية، هذا معنى تصوري للمفردات. لكن في مثل وحدة الوجود نبحث بحثا تصوريا شنو في القضية. بعد الفراغ من هذا ننتقل إلى الكلام في البحث التصديقي. احنا طبعا في البحث التصديقي راح نتكلم عن البحث التصديقي وأنماطه وطرقه، لأن لازم نعرفها. يعني احنا قبل أن نجي نبحث نستدل مع أحد لازم نعرف البشر شلون يفكرون. راح نبين هذا اللي يمارس الاستدلال هل هو يفكر بطريقة غير الطريقة اللي أنا أفكر فيها؟ قد ما أقدر أتناقش وياه، لازم الواحد طريقة في التفكير، لازم أشوف طريقة تفكير أقيمها، غربي شرقي من أي مكان. في البحوث التصديقية هناك وسائل للإثبات التصديقي، طرق للإثبات التصديقي، أساليب للإثبات التصديقي. كذلك في الإثبات التصوري هناك أساليب متعددة. إحنا بعد أن وضحنا هذه المراحل الثلاث، ألخصها المراحل الثلاث الطبيعية للبحث العلمي التي إذا انتقلنا فيها إلى مرحلة قبل الأخرى حتما وقطعا وجزما البحث مو علمي. البحث مو علمي. مرحلة البحث التصوري في المفردات، مرحلة البحث التصوري في القضايا، مرحلة البحث التصديقي فيما بعد للقضية. طبعا البحث التصديقي لا يتعلق إلا بالقضايا. وبنجي ننتقل الآن إلى أسلوب البحث التصوري. طبعا بدوان أشير إلى نقطة، هناك في الغرب اتجاهات واسعة تنتمي إلى المنهج الإسمي أو ما يسمى بالمذهب الإسمي أو ما يسمون بالإسميين. أتباع المذهب الإسمي ينكرون فكرة الكليات. طبعا إحنا التصورات عندنا كما هو واضح هي بحوث في الكليات، المعاني المفردة الكلية. نحن عندما نبحث أبحاث تصورية عامة نبحث شنو في الكليات، وعادة مثل ما تعرفون التعريف، الآن راح نناقش في التعريف بعض الخصوصيات، يتألف من الكليات الخمسة عادة. الكليات الخمسة إذا أنكرنا، هاي من البداية حتى ما نطول، هذا شيء سهل. إذا أنكرنا الكليات، الأبحاث التصورية اللي إحنا نبحثها فكلها راحت، لأنها تتوقف على إثبات الكلي. إذا قلنا بالكلي نقدر نقول بالذاتي بالعرضي، يعني في الكلي. شوفوا أنا أذكركم لأن هذا يفيدنا في البحوث الآتية، الكلي ينقسم قسمين مثلا، القسم وهذا مهم جدا أنا أشير إليه على السريع لأن عادة لا يلتفت إليه أثناء بحث المنطق. الكلي ينقسم إلى قسمين، إلى الكلي المتحد مع الذات والكلي غير المتحد مع الذات. الكلي المتحد مع الذات يسموه الكلي المحمول، الكلي غير المتحد مع الذات يسموه الكلي شنو؟ غير المحمول. طبعا عندنا فقهاء لا يقبلون هذه النظرية وعندنا علماء لا يقبلون هذه النظرية، منهم أنا أشير على سبيل المثال أغا علي المدرس رحمة الله عليه، ويتبعه في ذلك السيد السيستاني رحمة الله. هذا إن شاء الله نبين. الكلي المتحد مع الذات يصير ذاتي وعرضي، الذاتي والعرضي وهو اللي ممكن إحنا يدخل بالنسبة لنا في نطاق تحليل المفردات. يعني المفردات راح نبين المعروف إما أن نقوم بتحليلها تحليلا ذاتيا أو نقوم بتحليلها تحليلا عرضيا، هذا كله هو لازم نسلم اكو كل. اما اذا ما سلمنا اكو كل بحث التصورات في المنطق انتهى، بحث التصورات في المنطق انتهى، ما في عندنا بعد هذا الامر. على اي حال احنا في المنطق عندنا البحث التصوري، في التصور التصورات قسمين، ضرورات تصورات ضرورية وتصورات نظرية، هذا أمر واضح. في التصورات الضرورية والتصورات النظرية التعريف هو عبارة عن عملية تحليل وتجزئة، يعني المفاهيم البسيطة كما يشير الشهيد المطهر رحمة الله عليه في شرح المنظومة، المفاهيم البسيطة لا تقبل التحليل والتجزئة، لذلك لا يمكن أن تكون المفاهيم البسيطة نظرية، ولهذا الوجود لا يقبل التعريف، وكل بسيط لا يقبل التعريف، كل شيء بسيط غير متجزئ ولو بالتجزئة العقلية، غير مركب ولو بالتركيب العقلي، هذا الشيء لا يقبل التحليل والتجزئة. لأنك قلت التعريف عملية تحليل وتجزئة للمفردات، التحليل والتجزئة احنا نقسمه إلى قسمين، تارة يكون تحليلا ذاتيا وأخرى يكون تحليلا عرضيا. طبعا اكو شيء انا هني على السريع اجيب مثال في التحليل الذاتي وفي التحليل العرضي. التحليل الذاتي يكون على معرفة جميع خصوصيات الخصوصيات الواقعية للشيء، يعني الماهية، تمام الماهية، معرفة جميع تفاصيل الماهية. طبعا هنا أنا لا بأس بعض الأشياء نذكرها. شوفوا إحنا مثلا الآن العين، هذه العين نشاهد بها الأشياء، أليس كذلك؟ نشوف بها الأشياء، لكن هل يمكن أن نرى بواسطة العين تمام حقيقة الأشياء؟ الجواب لا. العين لديها قدرة بأن ننظر بواسطتها إلى الأشياء وتكشف لنا عنها بحد معين، لكن إذا تجيب الميكروسكوب بمعونة العين، العين تكتشف خصوصيات إضافية. إذا في أجهزة أداة تكتشف العين خصوصيات إضافية أخرى، لكن مع كل الأجهزة الحديثة الإنسان لا يستطيع أن يطلع على تمام الواقع. ما لا يدركه من الواقع المحسوس لا يقاس بما يدركه من الواقع المحسوس، ولذلك في الأمور الخارجية من المستحيل أن نعرف تمام الحقيقة. ولهذا علماء الفلسفة وعلماء المنطق ذكروا أن الحدود كلها رسوم تشبه الحدود، ولا يمكن تعريف ماهية حقيقية بالحد التام. الماهيات الحقيقية لا يمكن تعريفها بالحد التام. شنو السبب؟ لعدم التمكن من معرفة الحقائق بتمامها. هاي مسألة مهمة، نريد احنا الاشياء نعرف الواقع، يجب ان نعرف حدود قدرتنا على فهم الواقع. ولهذا نحن نلجأ دائما الى التحليل العرضي. يعني التحليل العرضي بسبب شنو؟ يعني اكتشاف الخصوصيات. عادة عندما نريد ان نعرف شيئا نعرفه بالنظر الى خصوصياته. الإنسان مثلا الناطق ليس فصلا كما يقولون، والصاهل ليس فصلا والناهن ليس فصلا والزائر ليس فصلا وألم جلا. فصول الأشياء لا يمكن أن نصل إليها، بل ربما حتى في كائن حي عندي نقاش في الجنس، أكو بعض النقاشات ما ندخلها، لكن إذا نروح للفصل ما نقدر نوصل إلى الفصل. إذا جميع التعريفات للأمور الحقيقية، جميع التحليلات هي تحليلات عرضية من خلال دراسة وظائف وخصوصيات الأشياء، تحليل عرضي كلي إن صح التعبير. إحنا ما نقوم به في التعريف، طبعا الأشياء اللي نعرفها أقسام. القسم الأول الماهيات، شوفوا الماهيات على أقسام. القسم الأول الماهيات الحقيقية. ما هي الماهيات الحقيقية؟ الماهيات الحقيقية هي الماهيات التي توجد بوجود خارجي، هاي نسميها شنو؟ ماهيات حقيقية. الحديد، الحجر، الإنسان، الخشب، الأرض، السماء، هذه ماهيات حقيقية. القسم الثاني من الماهيات، الماهيات الاعتبارية، يعني الماهيات التي ليس لها وجود حقيقي وإنما ينزل وجودها منزلة الوجود الحقيقي، تنزل منزلة الوجود الحقيقي، ما لها وجود، وجودها اعتباري. ولذلك إن شاء الله احنا في الفلسفة الاعتبار العقلي غير الاعتبار العقلائي، بين إن شاء الله. لكن هني الماهيات، هذه الماهيات أبحاث المنطق ما تتعلق فيها، هذا مهم. الحرية مثلا، الحرية ليس لها جنس وفصل. إذن شنو؟ شنو أكل الحرية؟ هني على يقول بمنزلة الجنس، بمنزلة الفصل. جنس ما أكل، فصل ما أكل. الجنس والفصل من خصوصيات شنو؟ الماهيات الحقيقية فقط، هذا لازم نلتفت إليه. القسم الثالث الماهيات التوقيفية، الماهيات التعبدية، وهي الماهيات التي لا يمكن أن نعرفها إلا ببعض خصوصياتها التي أشير إليها من قبل الجاعل التي جعلها شارع الأخدس مثلا. إحنا ما نقدر نكتشف خصوصياتها إلا تعبدا، يعني بمقدار ما ثبت لنا تعبدا نرجع فيها إلى شارع. هاي نرجع فيها إلى شنو؟ العرف العقلائي نرجع فيها، أو إلى العقل. أحيانا بعض الماهيات الاعتبارية منشأ حكمها شنو؟ هو العقل. هذا صح التعبير بالنسبة إلى البحث التصور. الآن في التصديق نأخذ مقدمة فقط. في البحوث التصديقية هناك عدة أساليب. المعروف بين العلماء أن هناك أساليب أربعة: المنهج الاستنباطي أو العقلي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الإشراقي أو يعبرون عنه العرفاني أو الشهودي، والمنهج التوقيفي أو التعبدي. هذه أربعة مناهج. خلينا نشوف أكو منهج خامس أم لا. المعروف بين المحدثين أن جميع المناهج في المجتمع الإنساني تنتهي إلى هذه المناهج. نقف إلى هذا الحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.